عليك كله. هذا باب ذكر الحديث الدلالة مشروعية صب الخادم على الشخص المتوضئ عاد ماء الوضوء ليتوضأ به، وإنما قيده بالصب ليحترز عن الاستعانة بغسل الأعضاء، ما في هذا، فإنه لم يري. وسيأتي تمام البحث في مسائل آخر الباب إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا سليمان داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن وهب عن مالك ويونس وعمر الحارث كل أن ابن شهاب قال أخبرهم عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة أنه سمع أباه رضي الله تعالى عنه يقول: سكبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توضأ في غزوة تبوك فمسح على خفين. قال أبو عبد الرحمن: لم يذكر مالك عروة بن المغيرة أصلحها ابن المغيرة بالنصب. أولا سند الإسناد الرجال الإسناد 10 سليمان بن داود بن حماد بن سعد المهري أبو الربيع بن آخر الشدين بن سعد ثقة من 11، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 33 حديثا. الثاني الحارث المسكين أبو عمرو البصري قاضيها مصري قاضيها ثقة فقيه من 10 تقدم. الثالث بن وهب هو عبد الله بن وهب أبو محمد من 9 تقدم. مالك بن أنس الرابع مالك بن أنس إمام دار هجرة من 7 تقدم. يونس بن يزيد الأيلي من 7 أيضا تقدم. عمرو بن حارث كذلك أيضا من 7، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 63 حديثا. السابع بن شهاب محمد بن مسلم تقدم من 4. الثامن عباد بن زياد ابن أبيه المعروف أبو زياد بن أبي سفيان أخو عبيد الله بن زياد يكنى أبا حرب الثقة بن حبان من 4، ولو في هذا الكتاب كم هذا له عنده هذا الحديث فقط ما يأتي مرة ثانية. التاسع عروة بن المغيرة بن شعبة الثقفي أبو يعفور الكوفي ثقة من 3، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط كرره 3 مرات. العاشر المغيرة بن شعبة بن مسعود الثقفي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه تقدم هذا لطائف هذا الإسناد، منها أن ابن سبعيات مصنف رحمه الله تعالى وأن رواته ثقات، وأنهم ما بين مصريين وهما سليمان الحارث المسكين، ما بين مصريين وهم مصريين وهم عندكم هما لا وهم سليمان والحارث المسكين وابن وهبين وعمر الحارث، هؤلاء مصريون، ومدنيين ومدنيين وهما مالك بن شهاب، وسجستاني وهو عباد، وكوفيين وكوفيين وهما عروة وأبوه، ومن ما في قولي واللفظ له وتقدم أيضا هذا بحث عنه، ومنها أن في رواية الابن عن أبيه، وفيه ومنها أن في الإخبار والعنانة والسمع، وكلها من صيغ الاتصال الأصحي في عن إذا كان غير مدلس. شرح الحديث عن عروة بن المغيرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رحمه الله أنه سمع أباه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول جملة حالية، تقدم لكم البحث عن هذا وقد اكتفينا واستغنينا بشرحه البارحة. قلنا ماذا؟ ماذا قلنا؟ سمع هذه دائما تأتي في كتب الأحاديث، كيف تعربون الجملة التي تليها؟ سمعت فلانا يقول، ماذا نقول؟ اختلفوا فيها جمهور النحاة، هي من أفعال الحواس لا يتعدى إلا إلى وحيد، مثل رأى البصرية مثلا رأية زيدا. وأما التعدي إلى مفعولين أصلهم المبتدأ والخبر هذه من خواص أفعال القلوب. طيب، وبعض النحاة ومنهم ابن مالك فيش غيره ابن عجر كذلك أولي فارس، هؤلاء قالوا إنها ملحقة بأفعال القلوب الأخوات الظن، فقالوا إنها تتعدى إلى مفعول لكن بشرط، ما هو؟ إذا وليها فعل أيوة يكون، إذا وقعت إذا تعدت إذا دخلت على تسلطت على ذات على ذات وأخبر وأتى بعدها جملة يعني مما يسمع فهذا هو الشرط. فإذا كان كذلك تتعدى إلى مفعولين وتكون مفعول الأول مفعول الثاني، فجملة يقول هنا مفعول ثاني على هذا القول. وأما الآخرون وإذا لم يكن كذلك يكون حالا سمعت يعني إيش مثل أن نقول أيوة يعني ال إيش اسمه إذا كان إذا لم تقع على الذات سمعت قراءة زيد إذا كان بما يسمع يعني صفة صوت مثلا وليس ذاتا فهذا تكون متعدة إلى واحد بدون كلام بدون خلاف. فإذا كلما جاءنا يقول مثلا نقول جملة حالية أو نقول مفعول ثاني على الرأي الآخر سكبت يتعدى ويلزم ويقال سكبت الماء سكبا صببته وسكب الماء سكبا وسكوبا انصب يتعدى ويلزم. والمراد هنا المتعدي أي صببت الماء فالمفعول مقدر صببت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توضأ الجار والضر متعلقان بسكبة في غزوة تبوك الغزوة بالفتح المرة من الغزو وهو كما في اللسان السير إلى قتال العدو وانتهابه وهذا هو معنى الغزو ومعروف غزوة تبوك في السنة التاسعة. قال فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين وهذا الحديث مختصر هنا وقد ذكره بعد بابين بأطول من هذا وسيأتي تمام الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. قال أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب الكتاب مشيرا إلى خلاف وقع في إسناد هذا الحديث لم يذكر مالك بن أنس لأنه ذكر هذا الحديث عن ابن وهب عن مالك يونس عمرو بن الحارث ثلاثة شيوخ ابن وهب الذين رووا عن الزهري ثلاثة فكلهم رووا هكذا. فيقول خالف مالك غيره بماذا؟ لم يذكر مالك عروة من المغيرة بين الزهري بين ابن شهاب بين شو اسمه عباد بن زياد وبين المغيرة بن شعبة فهذا طعن في رواية مالك. هذا يريد المصنف بهذا إعلال رواية مالك لكن الآخرون وصلوا وسلم الحديث لكن يقول طعن مالك هنا أخطأ وهم في ذلك وكلا ماذا قال هنا في وغرض المصنف بهذا الطعن في رواية مالك حيث إنه خالف غيره من أصحاب الزهري ولذا خطأوه بذلك كما قدمنا في ترجمة عباد بن زياد وتقدم أيضا أن الخطأ من يحيى بن يحيى الليثي لا من مالك إلا أن مشهور الأول فتنبه إلا أن المشهور هو الأول لكن يعني معنى ذلك خطأوا مالكا وقالوا ليس عن مالك لأنه الظاهر أنهم وجدوا رواية أخرى لمالك وافقت الجماعة فلذلك قالوا إن الخطأ من يحيى ويحيى ليس من رجال هذا الميدان ولذلك ليست له رواية في الكتب الستة وإنما ذكر في الكتب الستة في التقريب والتهذيب لماذا؟ للتمييز هناك في يحيى بن يحيى التميمي يحيى بن يحيى الليثي هو الليثي هذا فيكتبنا يحيى بن يحيى التميمي من رجال الجماعة تقريبا إلا ابن ماجه ويكتبون هذا تمييز قبله مع أنه المشهور برواية الموطأ عند متأخر لا يعرفوا إذا قيل موطأ مالك يعني ينصرف القلب عامة الناس إلى رواية يحيى بن يحيى هو كان محظوظا في نشر هذا الكتاب وإن كان في ميدان أو في رجال الثقات المعتبرين ليس له مع أن كليهما أخذ عن مالك يحيى بن يحيى رواية مالك كثير منها يدور عليه في كتب الستة وكذا يحيى بن يحيى التميمي ورواية الليثي مع أنه أخذ من مالك ومتخصص برواية الموطأ إلا أن له إلا أنه لم توجد له رواية في الكتب الستة فالحاصل أنه أخطأ في هذا والحاصل أن يونس بن يزيد وعمر بن الحارث اتفقا على الزهري أنه رواه عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة وخالفهما مالك فقال عن الزهري عن عباد عن المغيرة ووهم في ذلك وقد ذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في التمييز إلى آخره ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى سلط قيد له هذا الكتاب هذا موطأ هذا أو روايات مالك عموما خادما قام بحقها وهو الحافظ أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب ما شاء الله فكيه وحافظ وعقيدته ما شاء الله يعني متخصصة في ذلك القطر مع أنه عقيدة المغرب في عصره وبعده تغير مثلا هناك قاضي عياض هناك قرطبي وهناك المازري وغيره كلهم هؤلاء أشعرية بحت مؤولين إلا هو ما شاء الله يدافع عن هذه العقيدة السلفية بكل جهوده في تمهيد هذا التمهيد هذا جعله شرحا للموطأ بل شرحا لجميع أحاديث مالك التي في كتب الستة وغيرها، كتاب ممتع جدا. ثم شرحه بكتاب الاستذكار بعده، وهو عبارة هو نفسه لكنه الأسانيد اختصرها الأسانيد، وذلك أنه جعل التمهيد على شيوخ مالك، مسلسلين على شيوخ مالك، شرحه بشيوخ مالك فأعجزهم فأعيا أهل بلده الوصول إلى فائدته، فقالوا له رتب لنا هذا الشرح على غرار رواية يحيى الليثي الموطأ، هذا على رواية الموطأ ما هو على رواية مالك على شيوخه، فنقضه أو رتبه واختصر ولخص ما ذكره بالتمهيد ما شاء الله، وأجاد في ذلك هذا الاستذكار. كتاب كتابان لا يستغني عنهما أي عالم أو أي طالب علم، تمهيد والاستذكار، وأجاد فيه ما شاء الله بترتيب الموطأ. فهذا الشيخ هذا والشخص هذا أجاد في هذه المسألة وطول نفسه، وأنا لخصته ونقلته هنا فأتكلم على هذه الرواية كلها. والحاصل أن حديث درجة هذا الحديث حديث مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. والمسألة الثالثة فيما يستفاد من هذا الحديث، منها أنه يستفاد من ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو صب الخادم على المتوضئ الماء، فيجوز الاستعانة على الوضوء بغيره، وسيأتي تحقيق المسألة مع ذكر مذاهب العلماء في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومنها مشروعية المسح على خفين في الوضوء، وهذه أيضا أخذت من هذا. وخدمة أهل الفضل جائز خدمته، وجواز استخدام الحر برضاه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يخدمونه، فهذا دليل على جواز يعني مشروعيته أو استحباب خدمة أهل الفضل أهل العلم وأهل الفضل. وفيه أيضا استعمال الحر، ما هو العبد فقط، استعمال الحر، هؤلاء الصحابة كانوا أحرار واستعملهم النبي صلى الله عليه وسلم واستخدمهم لكن برضاه، مو تقهره وتذله، هذا يعني لا يجوز هذا. فالحاصل أن هذه فوائد تستفاد من هذا الحديث. المسألة الرابعة في حكم الاستعانة بغيره في الوضوء، قال الشوكاني رحمه الله تعالى بعد ذكر حديث المغيرة رضي الله عنه ما نصه، الحديث يدل على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء، وقد قال بكراهتها العثرة الفقهاء، وقال في البحر كتاب عندهم العثرة أو الزيدية. والصب جائز إجماعا، إذ صب عليه صلى الله عليه وسلم هو أساسا هو زيدي لكنه أخيرا انفصل عنهم وخدم مذهب زيدية وهدمه وبناه وأجاد وأفاد في ذلك السيل الجرار على حدائق الأزهار ما شاء الله، جرفه واستأصل ما فيه من التي لا يرضاها وما لا تتناسب مع الأدلة، وهو يقول إن من عقيدتي أو من أسلوب المذهب الزيدية عدم التقليد أو لا يجوز التقليد عندهم، ولكنهم في نفس الوقت هم بحث مقلدون ولا يتجاوزون ما ثبت عندهم فيه، وهذا هو الذي أداه إلى ذلك، فانفرد عنهم وادعى الاجتهاد وأصاب في ذلك، وخدم كتاب شو اسمه كان يحب السيوطي لأنه ادعى الاجتهاد وألف كتابا اسمه في من أخلد إلى الأرض، ما اسم الكتاب هذا، الحاصل أنه ذكره ورد على مناوئه هو السخاوي، كان كتاب الكاوي على السخاوي، الرد على السخاوي، وقال الكاوي لدماغ السخاوي هو يريد أن يدعم اجتهاده أو دعوه الاجتهاد بما كتبه السيوطي هناك. فالمهم ما شاء الله أفاد وأجاد، وقبله الصنعاني كذلك أيضا أفاد وأجاد في خدمة الكتاب بلوغ المرام، وهذا الكتاب شو اسمه منطقة الأخبار، فأفاد وأجاد في ذلك. فيقول هذا في والصب جائز إجماعا، إذ صبوا عليه صلى الله عليه وسلم ويتوضأ. وقال الغزالي وغير من أصحاب الشافعي إنه إنما استعان به لعين ضيق الكمين وأنكره من الصلاة، وقال الحديث يدل على استعانة مطلقة لأنه غسل وجهه أيضا وهو يصب عليه، وقال للضيق ما فعلها. وذكر بعض الفقهاء أن الاستعانة كانت للسفر فأراد أن لا يتأخر عن الرفقة، قال الحافظ بالتلخيص وفيه نظر. الحاصل أن هذا يجوز، ولكن أخيرا نقول فالظاهر يقول أخيرا ما ذهب إليه الظاهرية من عدم الإجزاء في غسل الأعضاء. وقد ثبت أن صلى الله عليه وسلم استعان بأسامة بن زيد في صب الماء على يديه في الصحيحين. وأخيرا قال واستعان في الصب صفوان بن عسان. وغاية ما في هذه الأحاديث الاستعانة بالغير على صب الماء، وقد عرفت أنه مجمع على جوازه وأنه لا كراهة فيه، إنما النزاع في الاستعانة بالغير على غسل أعضاء الوضوء. والأحاديث التي فيها ذكر عدم الاستعانة لا شك في ضعفها. الحديث هناك موجودة واردة في الكراهة أو في النهي عن الاستعانة في الوضوء، لكن هذه كلها ما تصح. ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكل غسل أعضائه إلى أحد، وكذلك لم يأتي من أقواله ما يدل على جواز ذلك، بل فيها أمر المعلمين معلمين بأن يغسلوا، وكل واحد منا مأمور بالوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم كل من أتاه وسأله عن الوضوء قال توضأ كما أمرك الله، تغسل وجهك، تغسل كذا، ما قالك يغسل لك آخر ولا في إشارات. فدل على أن امتثال هذه الأوامر كلها لا بد أن يكون مكلف بنفسه ولا يستعين بغيره، إلا ما ورد في الاستعانة مثل هذا صب الماء، إحضار الماء وما إلى ذلك، هذه جائزة. قال فمن قال إنه يجزئ عن مكلف نيابة غيره في هذا الباء في هذا الواجب فعليه الدليل، أهلا وسهلا إذا كان دليل طيب. فالظاهر ما ذهبت إليه الظاهرية من عدم الإجزاء، وليس المطلوب مجرد الأثر كما قال بعضهم، يعني بعضهم ظن أن التكليف بهذه الأمور إنما هي امتثال التكليف فقط وليس لها وراء ذلك شيء، لا، بل هي تعبدية يحصل يعني بامتثال التكليف بأداء التكليف إلى جانبها عبادة مقصودة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الذنوب نقيا، فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه، فإذا غسل يديه خرجت خطاياه، فإذا غسل قدمه إلى آخر ما قال، يقوم نقيا من الذنوب من دون أن يصلي. فإذا هي عبادة مقصودة يحصل وراءها هذه الفائدة. فإذا امتثل الإنسان المكلف بنفسه فقد حصل على هذه المثوبة. قال بل ملاحظة التأثير في الأمور التكليفية أمر لا بد منه، لأن تعلق الطلب لشيء بذات قاض بلزوم إيجادها له وقيامه بها لغة وشرعا، إلا لدليل يدل على عدم اللزوم مثل ما ذكرنا في إحضار الماء والاستعانة بالصب، هذه دليلها أخرجها. فما وجد من ذلك مخالفا لهذه الكلية فلذلك. فإذا وجد مثلا إذا أمر الشخص بالوضوء فمن جملته إحضار الماء يجب عليه وصبه يجب عليه، نقول لا، هذه خرجت بأدلة خاصة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل ذلك. فلو وجدنا حديثا صحيحا صح النبي صلى الله عليه وسلم غسل أعضاء وضوئه أو بعضها غيره لاستعملناه، لكن لما لم نجد يعني نقف على ما هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستعانة في صب الماء وإحضار الماء ونحو ذلك ثابت، والاستعانة في غسل الأعضاء ما ثبت، إذن نكتفي بذلك. قلت أخيرا هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله تعالى تحقيق نفيس جدا. وقال حافظ الفتح إلى آخره المسألة ولو الباب التالي الوضوء مرة أيضا من المسائل التي نبحث فيها، هل الوضوء له عدد معين لا يجوز إلا به؟ نقول إذا كان هناك يعني نقتدي أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه أنه توضأ مرتين وتوضأ مرة مرتين وثلاثا ولم يزيد على ثلاث، فلا يجوز الزيادة على ثلاث ولا النقص عن الواحد، بحيث إنه يتقاصر غسله عن أداء إيصال الماء إلى جميع أعضاء غسل، فلا يجوز ذلك. باب الوضوء مرة هذا باب ذكر الحديث الدالي على مشروعية الوضوء مرة أي لكل عضو من أعضائه مرة هذا مراد. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة إسناد الحديث رجال إسناد ستة، أول محمد المثنى أبو موسى العنزي أحد مشايخ ستة، قال ثانيا يحيى بن سعيد القطان من الطبقة التاسعة، ثالثا سفيان الثوري من السابعة، رابعا زيد بن أسلم من الثالثة. عن عطاء، عطاء كذلك أيضا من الثالثة، ففيه رواية تابعي عن تابعي ورواية الأقران. وأما السادس فهو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو البحر الحبر أحد العبادلة الأربعة المجموعين في قول صاحب الألفية، والبحر وابن عمر وعمري وابن الزبير في اشتهار يجري دون ابن مسعود لهم عبادلة وغلطوا من غير هذا ما لا له. الشرح الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ألا أداة استفتاح وتنبيه، ألا ألا أريكم، ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بكيفيته. فتوضأ ابن عباس مرة مرة، هذا في تعليم بالفعل أي لكل عضو. قال بدر عيني نصب، نصب على الظرفية مرة مرة، أي توضأ في زمن واحد ولو كان ثم غسلان. ثم هذه فيه ثم وفيه ثم، فرقا بينهما يلحقون عليها تاء التأنيث اللفظية، تسمى هذه التاء تاء التأنيث اللفظية. ومن ثم بعضهم لا يقرأها، ها بعضهم لا يقرأها ثم مع كونها مكتوبة وبعضهم يقرأها، يعني وهذا معناه أنها ليست مقصودة في ذاتها، إنما هي فرقا بينها وبين ثم لئلا يقرأها بعض الناس يقول ثم. ها وقد سمعت في بعض الإذاعات يقول إيه ومن ثم كان كذا وكذا أثبت يصار بيزي، هذا هو الغلط. ولو كتبت له التاء ربما ينتبه لها. ومن ثم من اللحن، من اللحن الشائع هذا ومن ثم. وكذلك أيضا هناك في التعجب، التعجب يقول يا للعجب، هذه أسمعها كثيرا، الله المستعان. إذا استغيث اسم منادا خفض باللام مفتوحة كيال المرتضى، الله المستعان. ما قال الألفية هذا. ويعني إذا وفي أخير الباب قال إيه، وماذا في أخير الباب؟ التعجب. أيوة ومثل إيه، إذا استغيث اسم منادا خفض باللام مفتوحة كيال المرتضى، واكسر مع المعطوف إن كررتها، وفي في سواء ذلك بالكسر ائتيا. و أيوة ها ومثل آخر هذا آخر البيت، ومثله اسم ذو تعجب ألف، ها آخر البيت هذا هو التعجب. والاستغاثة حكمهما واحد، فالمستغاث يعني يا للعجب، ما هو يا للماء، يا للعشب، ما تقول يا للعشب يا للعجب، لا. قال ماذا؟ فتوضأ هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أرى بالفعل. وماذا الحديث هذا درجته؟ أخرجه البخاري، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة، قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن الواجب الوضوء مرة مرة، وممن نقل الإجماع فيه ابن جرير في كتابه اختلاف العلماء وآخرون، وحكى الشيخ أبو حامد وغيره أن بعض الناس أوجب الثلاث، وحكاه صاحب الإبانة عن ابن أبي ليلى، وهو مذهب باطل لا يصح عن أحد من العلماء، ولو صح لكان مردودا بإجماع من قبله وبالأحاديث الصحيحة. ولذلك البخاري في كتاب الوضوء يقول: كتاب الوضوء وما جاء في الوضوء، وقول الله تعالى يعني إذا قمت للصلاة إلى آخر آية. وقال: وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، وتوضأ مرة أيضا مرتين وثلاثة، ولم يزيد على ثلاث، هذا هو الثابت، ولم يزيد على ثلاث. وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزيد. يعني بعض الناس موسوس عنده شيطان يعني مسلط عليه. فابن رجب في شرح هكذا اسمه ماذا 40 قال: فلان شخص سأل فلانا بأنه يغسل عضو أعضاء الوضوء 7 مرات ولا يعني ولا يزول الشك عنه، قال: أنت سقط عنك الصلاة. قال: لماذا يا شيخ؟ قال: إنك مجنون. والمجنون لا تجب على لا الوضوء ولا الصلاة، 7 مرات تغسله ثم تشك، إذا أنت مجنون، سأسقط الله عنك التكاليف. هذا بعض الناس موسوس هكذا، فهذا شيطان ينبغي أن يستعيذ منه ويبتعد عنه، لا يتجاوز عن 3 ولا يبالغ في ذلك ولا يقصر. باب الوضوء ثلاثا، أي هذا باب في الحديث الدالي على مشروعية الوضوء ثلاثا. وكان الأولى للمصنف أن يذكر الوضوء مرتين، سيأتي هذا لكن نقدم مؤخر، كان الأولى له ماذا؟ أن يذكر الوضوء مرتين مرتين كما فعله البخاري وغيره. البخاري باب الوضوء مرة مرة، ثم بعد ذلك قال باب الوضوء مرة مرتين، ثم بعد ذلك قال باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، رتبه. وهو مكتفٍ في التبويب غالبا، يعني ينهج نهج البخاري رحمه الله، كان الأولى له هكذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني مطلب بن عبد الله بن حنطب ابن هذه الهمزة ما تكتب كذا وصل، أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما توضأ ثلاثا ثلاثا، يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أولا الإسناد رجال الإسناد خمسة: سويد بن نصر المروزي كنيته أبو الفضل لقبه الشاه، راوية ابن المبارك، راوية ابن المبارك معناه أنه متخصص بالرواية عنه ومكثر بروايته، راوية ابن مبارك لا تقول روايته، تجد هذه في كتب الرجال مكتوبة رواية ابن المبارك، هذا غلط، هذا أحيانا بعضهم يكتب راويه ابن مبارك كلها لحد راوية الراوية التاء هذه المبالغة كالعلامة والنسابة، الراوية أصله هو البعير الذي يحمل الماء للسقي ترتوي به المزارع، كان كذا فاستعمل مجازا لمن يحمل العلم عن شخص أو أشخاص، هذا يسمى راوية، راوية فلان معناه متخصص به. يعني مبارك في من العاشرة، الثاني عبد الله المبارك الإمام المعروف، الخامس الثالث الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو إمام أهل الشام، الرابع المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي المدني صدوق كثير التدليس والإرسال من الرابعة، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. الخامس عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن العدوي الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنهما تقدم أيضا. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسية المصنف رحمه الله ورواته كلهم ثقات، والكلام المطلب ليس في توثيقه وإنما في كثرة إرساله وتدريسه، وأنهما بين مروزيين وهما شيخ وشيخ شيخه، وشامي والأوزاعي، ومدنيين هما المطلب وعبد الله، ومن أن في الإخبار والإنباء والتحديث، ومن أن الصحابي هو أحد مفيرهن السبعة روى 2630 حديثا. شرح الحديث: أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما توضأ ثلاثا ثلاثا أي لكل عضو، وانتصابه على أن الصفة المصدر معذوب أي توضأ ثلاثا، يسند ذلك معناه أن يرفع ابن عمر هذا الوضوء الثلاث، والجملة حال من فاعل توضأ، إلى النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بيسند، يعني أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث صحيح بشواهده، لماذا؟ لأن في سنده طعن مطلب بن عبد الله بن حنطب يقول إنه مدلس وإنه كذا، فلذلك نقول بشواهده كحديث عثمان رضي الله تعالى عنه المتفق عليه، وسيأتي المصنف بعد بابين، فأما المصنف فبعد بابين إن شاء الله، وكذلك حديث ابن عباس سيأتينا يدل عليه. ومسألة الثالثة أنه استفاد من الحديث ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو مشروعية الوضوء ثلاثا ثلاثا، وهو مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، لكنه مستحب. قال المسألة الرابعة أنه أخذ بعض من هذا الإطلاق تثليث المسح أيضا، هو مذهب الشافعي، تثليث مسح الرأس قال به الإمام الشافعي وبعض طائفة، وخالف بذلك الحنفية وغيرهم وقد أصابوا. فلماذا؟ لأنه لا دليل على التثليث، ورد حديث ابن خزيمة ولكن حكموا عليه بالشذوذ، إنما كل الأحاديث الواردة عن عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها كثير منها نص على أنه مسح مرة، مسح رأسه مرة، وبعضها مجمل توضأ ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ولم يذكر ثلاثا ولا مرتين ولا كذا، فإذا تحمل هذه على الرواية المنصوص فيها، فإذا ثلاثا ما يثبت. والحديث ابن حجر تضارب قوله في موضع قال هذه صححها ابن خزيمة وهو شافعي المذهب فعلا وأيد بها مذهب الشافعي، وفي موضع آخر قال إنها رواية شاذة، فقال إنه لا ينبغي له اعتماد عليها. فإذا نقول الصحيح أن مسح الرأس مرة ولا يزاد على ذلك. قال صفة الوضوء هذا باب ذكر صفة الوضوء، ولما بين مصنف رحمه الله تعالى في البابين المتقدمين كمية الوضوء شرع يبين كيفيته، كمية كيفية، هذا عدد وهذا صفة، بقول صفة الوضوء غسل الكفين هذا أيضا ترجم عنوان لحاله غسل كفين غسل. ثم بدأ من صفة الوضوء بغسل كفين، لماذا؟ لأنه مبدأ المغسولات، لأنه مبدأ المغسولات. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري عن بشر المفضل قال حدثنا ابن عون عن عامر الشعبي عن عروة بن المغيرة عن المغيرة وعن محمد بن سيرين عن رجل حتى رده إلى المغيرة. قال ابن عون ولا أحفظ حديث ذا من حديث ذا أن المغيرة قال حدثنا مع رسول الله كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرع ظهري بعصا كانت معه فعدل وعدلت معه حتى أتى كذا وكذا من الأرض فأناخ ثم انطلق قال فذهب حتى توارى عني ثم جاء فقال أمعك ماء ومعي سطيحة لي فأتيت بها فأفرغت عليه فغسل بيديه ووجهه وغسل وذهب ليغسل ذراعيه وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه وذراعيه وذكر من ناصية شيئا وعمامة شيئا. قال ابن عون لا أحفظ كما أريد ثم مسح على خفيه ثم قال حاجتك؟ قال قلت يا رسول الله ليست لحاجة فجئنا وقد أما الناس عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعات من صلاة الصبح فذهبت لأوذنه فنهاني فصلينا ما أدركنا وقضينا ما صدقنا. أولا رجال الإسناد سبعة. أولا محمد بن إبراهيم البصري وهو محمد بن إبراهيم بن صدران وهذا من الطبقة العاشرة وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث. قال الثاني بشر المفضل يلاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري وهذا من الثامنة وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب 48 حديثا. الثالث بن عون عبد الله بن عون أرطبان من الطبقة السادسة الخامسة هذا أحسن لأنه في التقريب يقول من السادسة لا. الرابع عامر الشعبي عامر بن شراحل الحميري أبو عمرو بن كوفي الإمام العالم هذا معروف وهو أول محل ذكره وله في هذا الكتاب 111 حديثا. والخامس عروة بن المغيرة أبو يعفر تقدم هذا. السادس مغيرة بن شعبة أيضا تقدم. محمد بن سيرين كذلك أيضا ثقة ثبت من الثالثة. من لطائف هذا الإسناد أنه من سداسي زياد المصنف وأن الرواة كلهم ثقات ومن رجال الصحيح سوى شيخه كما مر وهم ما بين بصريين وهم الثلاثة الأولون وابن سيرين وكوفيين هم الباقون. وفي رواية تابعي عن تابعي تنبيه قوله عن محمد بن سيرين عطف على عمر الشعبي يعني أن ابن عون يروي هذا عن شيخين الشعبي وابن سيرين ويروي ابن سيرين عن رجل ولم يسميه. وقوله حتى رده يعني حتى رد ابن سيرين الحديث الذي أخذه عن رجل إلى مغيرة بن شعبة. وقوله قال ابن عون لا أحفظ حديث ذا من حديث ذا أي لا أميز حديث أحدهما من حديث الآخر بل حفظته مجموعا. فإن قلت طريق ابن سيرين فيها الرجل وهو مبهم فيكون الحديث ضعيفا قلت الحديث صحيح متصل من طريق الشعبي وغيره فلا يضره الإبهام الواقع في سند ابن سيرين. ورواية محمد بن سيرين أخرجها البغوي في شرح السنة مختصرة وسمى الرجل عمرو بن وهب الثقفي ونص من طريق الشافعي إلى آخره. الحاصل أن الحديث صحيح. شرح الحديث عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وقد تقدم في الحديث 79 أنها غزوة تبوك فقرع ظهري بعصا أي ضربه بها وليس المراد الضرب الشديد إنما التنبيه قليل يعني ليس آذاه بهذا وليس المراد الضرب الشديد بل وضع العصا للإعلام قالوا سندي وهذا هو المتعين. وكان ذلك قبل الفجر كما وقع في رواية أبي داود ويرشد إليه ما يأتي المصنف ولذلك لما كان ظلاما يعني قرعه بعصا وإلا لو كان في النهار قال له تعال كذا أشار إليه فهذا معنى قوله ضربه. فعدل أي مال صلى الله عليه وسلم عن الطريق إلى ناحية ليقضي حاجته فعدلت معه امتثالا لأمري. وفي رواية لابن سعد فتبعت بماء بعد الفجر. ولا تنافي بين هذا وبين ما تقدم لحمل ما تقدم على الصلاة يعني أن خروجه كان بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر حتى أتى كذا وكذا من الأرض غاية للعدول أي مال عن الطريق ذاهبا إلى جهة حتى أتى مكانا من الأمكنة فأناخ أي أبرك ناقته ثم انطلق أي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته. قال مغيرة موضحا لقول انطلق بالفاء التفصيلية فذهب حتى توارى عني وهذا معنى الانطلاق أي اختفى وهذه الجملة تفصيل لقوله ثم انطلق فالفاء تفصيلية كما في قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم اقتلوا هذا تفصيل وتوضيح لمعنى توبوا. ثم جاء بعد قضاء حاجتي ففي رواية الشيخين فانطلق حتى توارى عني ثم قضى حاجته فقال أمعك ماء ومعي سطيحة لي أي مزادة سمى سطيحة مزادة هذه قربة قال في النهاية السطيحة من المزادة ما كان من جلدين جلد اثنين من هذا ومن هذا ثم يخاط بينهما من جلدين قوبل أحدهما بالآخر فسطح عليه وتكون صغيرة وكبيرة وهي من أواني المياه وفي رواية أحمد أن الماء أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من كربة من جلد ميتة فقال له صلى الله عليه وسلم سلها فإن كانت دبغته فهو طهورها فقالت إي والله دبغتها قال ماذا والمعنى ووجهه كذلك أيضا غسله فغسل يديه أي كفيه كما في رواية أبي داود وهو المطابق الترجمة أين مطابقة الترجمة لأنه قال في أول الباب صفة الوضوء ثم قال غسل الكفين وفي ظاهر الحديث ما ذكر الكفين لكن نقول المراد هنا فغسل يديه المراد به ماذا كفيه بماذا عرفنا يعني مصنف استدل به وليس إلا هذا بماذا عرفنا برواية أخرى وهي رواية أبي داود وهو المطابق الترجمة ماذا قال في رواية أبي داود قال فغسل كفيه فهذا هو المطابق إذن يبدأ المتوضئ أول ما يبدأ بغسل كفين بغسل كفين قبل الموضوع والاستنشاق ووجهه هو ذهاب ليغسل ذراعيه أي قصد وقال الذهاب والمعنى أراد النبي صلى الله عليه وسلم غسل ذراعيه وعليه جبة شامية جملة حالية أي والحال أن على النبي صلى الله عليه وسلم جبة شامية ماذا جبة معروفة هذه وضيقة الكمين كانت ضيقة فأخرج يده من تحت الجبة فأراد ليخرجه ولم استطاع يعني أراد كذا حتى يغسل كثير من أو بعض الناس أنا رأيت بنفسي بعض الناس ما يبالي في الوضوء فمثلا إذا كان هناك يعني يقلب أو يشمر كذا ولا يبالغ حتى يتجاوز المحل الفردي لازم هذا واجب النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يستطيع ماذا فعل أخرجه إذا لم تستطيع في هذا لازم تتبع فأخرج يديك من تحت واغسله هذا هو واجبه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يستطيع من تلك الجبال وضاقت عليه ماذا فعل ما هذا أراد ومستطاع فأخرجها من تحته وغسل يديه وهذا هو واجب يعني العناية بإيصال الماء لمحل الفرد حتى يتجاوز المرفقين وكذلك في الرجل يعني بعض الناس يغسل وتلوح وراءه يعني بعض الأعضاء ما يصل إليها الماء وما ينتبه بل بعضهم يثلث يغسل ثلاث مرات وثلاثها كلها ضائعة فإذا كان الإنسان مأمورا بثلاث غسلات ما المراد منها يا مشايخ في كل مرة إصباغ وإذا كان إصباغ في مرة واحدة نقول غسل ثلاثا لا يكون أنت مأمور بثلاث غسلات هذه لا بد تكون الثلاث تستوعب محل الفرض اغسل مرة واحدة واستوعب لهذا كذا لازم ما تربه وبعضهم مرتين يجعلوا ماء كذا كذا والثالث يستوعب به هذا ما توضأ ثلاثا إن استوعب نقول توضأ مرة واحدة فالوضوء جائز لكنه أراد أن يتوضأ ثلاثا وما توضأ ثلاثا لازم كل مرة منها تكون مستوعبة لمحل الفرض انتبهوا لهذا إن كثير من الناس ما ينتبه لمثل هذا وبل ربما بعض يصلي بدون وضوء ويلل العقاب من النار هذا يعني وعيد شديد فماذا فعل فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه وذراعيه إذن عرفنا ذراعي هذه أيضا مما يؤيد أن قوله هناك فغسل يديه مراد بهما فغسل كفيه قال فغسل وذراعيه وهذه الجملة بيان الأولى فكأنه قال فانتهى غسله على وجه والذراعين وأما ما بعد ذلك فهو مسح وذكر المغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم مسح من ناصيته شيئا ومن عمامته شيئا أي ذكر أنه مسح على شيء من ناصيته وشيء من عمامته هذا حديث صحيح دل على أن مغيرة أخبرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعض رأسه وعمامته فمن هنا اختلفت آراء العلماء الحنفية يرون أن واجب الوضوء واجب المسح الرأسي ربع الرأس هذا هو الواجب ومع ذلك مستحب استيعابه والإمام مالك هو الوحيد في هذه المسألة الذي فاز بما نراه أنه يعني عمل بالنص وهو أن استيعاب جميع الرأس واجب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال صبروا رؤوسكم، والرأس يعوم الجميع، هذه واحدة. ومما يؤيد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعله تفصيل وشرح للآية، لمجمل الآية، آياته مجملة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العثمان في حديث عبد الله بن زيد، فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر، فأقبل بهما وأدبر، في رواية إنهم فأقبل وأدبر، هذه استوعبها جميعا، لأن رأسه شعره طويل، فإذا مسح كذا فبعضه يختفي وراء، فماذا فعل؟ فعكسه ليستوعب جميع رأسه. فإذا هذا معنى المسح المأمور به في الآية، فمالك يرى ذلك وهذا هو الواجب، وهو مذهب الإمام البخاري. ولذلك يقول في الصحيح: باب مسح الرأس كله، إشارة إلى ترجيح هذا المذهب، الواجب مسح الرأس كله. فهؤلاء الذين قالوا، إمام الشافعي يقول ولو شعرات، غريب مذهبه، ولو شعرات، يعني أقل ما ينطلق عليه اسمه. ويستدل بماذا؟ استدل بماذا؟ الباء على الإصاق، الباء للإصاق، برؤوسكم، برؤوسكم، فإذا ألصق ولو ببعض الجزء منه فقد أدى الواجب. وأما الاستكمال سنة، هو ما قال لا تستكمل، لكن لا يقول ليس لازما. ويقال إن إسحاق بن راهوية خاصمه وأسكته، فلما خرج قال يعني ليتني يعني ولدي لولد مثل هذا، تمنى. وذلك أنه قال له: لماذا قلت إن مسح الرأس جزء الرأس يكفي؟ قال بالباء، الباء هذه ما تدل على هذا. قال لماذا؟ ماذا تعمل في آية التيمم؟ قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم تجدوا معا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم. إذا أنت ترى أنه جزءا من الوجه يكفي التيمم؟ قال لا. قال إذن هذا هو، ونفس البعيد. فسكت الشافعي، فقال، فقام أصحاب الشافعي قالوا إنما سكت لأنه رآه ما يفهم. هذا تعظم، هذا كأنه رآه ما يقبل الجدال. والدليل على أنه لا يريد ذلك، يقال في ترجمته أنه قال تمنى أن يكون لو كان له ولد مثله. هذا يدل على ماذا؟ على هذا. فالحاصل إن الشافعي قال بعض الجزء، والش اسمه هذاك الحنفية قالوا ناصية، والحنفية دليلهم هو هذا، دليلهم حديث المغيرة، لأنه صلى الله على الناصية، والناصية عبارة عن شرح الآية، فالناصية يكفي. قال المحققون لا، الإلزام كل الرأس، لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح الرأس إما عليه إذا لم يكن على الرأس شيء، وإما على ما غطاه، يعني صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار، فدل على أنه إذا كان متعمم يمسح عليه على ما غطى رأسه، وإذا كان بعض الرأس باديا ظاهرا يمسح الموجود ويكمله على ما لبسه على رأسه. فإذا حديث المغيرة دلنا على هذا، قال مسح بناصيته وعلى عمامته، فدل على أن صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كله فيما إذا لم يلبس شيئا، ومسح على ما لبس فيما إذا لبس غطى رأسه، ومسح على بعض الرأس وكمله على ما غطى بعض الجانب الآخر. إذن على كل حال من فعل هذا فقد أدى واجب المسح، إما يمسح رأسه كله أو ما عليه أو بعض الرأس ويكمل ذلك. وأما أن يكون شعرة شعرتين ثلاث شعرات إلى آخره، فهذه من المسائل التي ينبغي الابتعاد عنها. ثم مسح على خفيه، أيضا في دلالة على مشروعية المسح على خفين، وسيأتي تحقيقه في بابه إن شاء الله تعالى. ثم قال حاجتك، حاجتك معناه في حاجتك، ليس المراد أنه يريد أن كما قال للصحابي الآخر قال يعني حاجتك، قال أريد مرافقتك في الجنة، لو قال لمغيرة هذا لقال له مثل هذا، لكن أريد أن الحاجة هنا قضاء الحاجة من البول والغائط، يعني أنت انتظرتني حتى أقضي حاجتي وكملت حاجتي، فأنا أنتظرك حتى تلعب فتقضي حاجتك من البول والغائط. فقال مغيرة: ما عندي حاجة. ليس المراد ما عنده حاجة دنيوية ولا أخروية، لأنه ليس المقام مقام هذا، فلذلك قال ما عندي حاجة، ليس عندي حاجة. قال ماذا؟ ثم قال حاجتك، قلت يا رسول الله ليست لي حاجة. إيش مراده من البول والغائط؟ ليس مراد الدنيا والآخرة. وفيه كما روى الشافعي صلى الله عليه وسلم قال: فجينا وقد أما الناس عبد الرحمن بن عوف، قدموه يعني، وفي رواية أبي داود ثم ركب فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه الصحابي أحد العشرة. وهذا في فضل لعبد الرحمن بن عوف لأن الصحابة كلهم قدموه في تلك الصلاة فرأوه أفضل منهم، فإذا فضل لو فضل على. وقد صلى بهم ركعة من صلاة الصبح فذهبت لأذنه لأعلمه بحضور النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن لا يصلي خلفه. لماذا؟ فقال الله تعالى لا تقدم بين يدي الله ورسوله امتثالا لهذا. فنهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لماذا نهاه؟ لأنه لو تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لكان تشويشا للناس، لأنه صلى بهم ركعة وسيصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، فإذا صلى ركعتين لازم وافقه فتصير الصبح إيه؟ ثلاث ركعات، وهذه مشكلة. فإذا قال خليه يتمم، فأتم صلاته بذلك. قال ماذا؟ وقد ثم بعد ذلك فناني فصلينا ما أدركنا مع الناس الركعة وقضينا ما سبقنا. فلما سلم عبد الرحمن عباد التسليم فهذا جائز بعد التسليم. وهنا السؤال، عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن ينبهه حتى لا يتقدم. وفي حديث قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كذلك أيضا أراد أبو بكر أن يتأخر قال تقدم وأبى وتأخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم هناك تقدم وأتم وتم الناس به، وهنا لم يفعل ذلك. لماذا؟ للمهمة التي ذكرناها الآن، لأن لا تقع يحصل تشويش للناس. أما أبو بكر فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعة الأولى فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لما أبى أبو بكر وأخذ من حيث قرأ أبو بكر وأتم الصلاة والناس ما في تشويش. هذه واحدة. الناحية الثانية، استدل العلماء على فضل أبي بكر على أن سلوك مسلك الأدب أولى من امتثال الأوامر الإباحية، يعني ليس الأمر المحتوم أو الأمر الأولى، بل إذا كان مباحا الأمر يعني سلوك مسلك الأدب أولى من امتثال الأوامر. فعبد الرحمن بن عوف لما قال له ثبت ثبت وأتم، وأبو بكر لما قال له ثبت أبى وتأخر ورفع يديه فقال فحمد الله تعالى ثم بعد ذلك تأخر زحزح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر كل منهما، فما هو الفضل بين هذا وذاك؟ ومعروف لديكم ما الفضل الذي بين عبد الرحمن بن عوف وأبي بكر أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قالوا من هنا نأخذ هذا سلك مسلك الامتثال وهذا سلك مسلك الأدب، مع أن الامتثال أيضا مأمور به. فإذا قالوا سلوك مسلك الأدب مثل هذا أولى من امتثال الأوامر. قال ماذا؟ والحديث هذا يا مشايخ متفق عليه، ومسائله والمسألة في فوائده منها أنه استفاد ما ترجم المصنف رحمه الله وهو غسل الكفين وهو موضع الاستدلال منه، فقوله فغسل يديه في رواية أبي داود كفيه وهي أصرح، وفي استحباب الإبعاد عند قضاء الحاجة والتواري عن الأعين إلى آخر الفوائد. واستفيدوا من الكتاب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعيننا مصائب الدنيا، واتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارثا مما شاء عليك كله. أي هذا باب ذكر حديث الدالة على مشروعية صب الخادم على الشخص المتوضئ عاد ماء الوضوء ليتوضأ، وإنما قيده بالصب ليحترز عن الاستعانة بغسل الأعضاء، ما في هذا، فإنه لم يري. وسيأتي تمام البحث في مسائل آخر الباب إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا سليمان داود والحارث بن مسكين قراءة عالية وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن وهب عن مالك ويونس وعمر الحارث كل أن ابن شهاب أخبرهم عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة أنه سمع أباه رضي الله تعالى عنه يقول سكبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توضأ في غزوة تبوك فمسح على خفين. قال أبو عبد الرحمن لم يذكر مالك عروة بن المغيرة أصلحها ابن المغيرة بالنصب. أولا سند الإسناد الرجال الإسناد عشرة، سليمان بن داود بن حماد بن سعد المهري أبو الربيع بن آخر الشدين بن سعد ثقة من الحادية عشرة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 33 حديثا. الثاني الحارث المسكين أبو عمرو البصري قاضيها في مصري قاضيها ثقة من العشرة تقدم. الثالث بن وهب هو عبد الله بن وهب أبو محمد من التاسعة تقدم. مالك بن أنس الرابع مالك بن أنس إمام دار هجرة من السابعة تقدم. يونس بن يزيد الأيلي من السابعة أيضا تقدم. عمرو بن حارث كذلك أيضا من السابعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 63 حديثا. السابع بن شهاب محمد بن مسلم تقدم من الرابعة. الثامن عباد بن زياد ابن أبيه المعروف أبو زياد بن أبي سفيان أخو عبيد الله بن زياد يكنى أبا حرب الثقة بن حبان من الرابعة، وله في هذا الكتاب كم هذا له عنده هذا الحديث فقط ما يأتي مرة ثانية. الخامس التاسع عروة بن المغيرة بن شعبة الثقفي أبو يعفور الكوفي ثقة من الثالثة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، كرره 3 مرات. العاشر المغيرة بن شعبة بن مسعود الثقفي الصحابي المشهور رضي الله تعالى وتقدم هذا لطائف هذا الإسناد، منها أن ابن سباعيات مصنف رحمه الله تعالى وأن رواته ثقات وأنهم ما بين مصريين وهما سليمان الحارث المسكين، ما بين مصريين وهم مصريين وهم عندكم هما لا وهم سليمان والحارث المسكين وابن وهب وعمر الحارث هؤلاء مصريون، ومدنيين ومدنيين وهما مالك بن شهاب وسجستاني وهو عباد، وكوفيين وكوفيين وهما عروة وأبوه، ومنها ما في قولي واللفظ له وتقدم أيضا هذا بحث عنه، ومنها أن في رواية الابن عن أبيه وفيه، ومنها أن في الإخبار والعنانة والسمع وكلها من صيغ الاتصال على الأصحي في عن إذا كان غير مدلس. شرح الحديث عن عروة بن مغيرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رحمه الله أنه سمع أباه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول جملة حالية، تقدم لكم البحث عن هذا وقد اكتفينا واستغنينا بشرحه البارحة. قلنا ماذا؟ ماذا قلنا؟ سمع هذه دائما تأتي في كتب الأحاديث، كيف تعربون الجملة التي تليها؟ سمعت فلانا يقول، ماذا نقول؟ اختلفوا فيها جمهور النحاة، هي من أفعال الحواس لا يتعدى إلا إلى واحد، مثل رأى البصرية مثلا رأية زيدا. وأما التعدي إلى مفعولين أصلهم المبتدأ والخبر هذه من خواص أفعال القلوب. طيب، وبعض النحاة ومنهم ابن مالك فيش غيره ابن أجرب كذلك أبوالي فارس هؤلاء قالوا إنها ملحقة بأفعال القلوب من أقوات الظن، فقالوا إنها تتعدى إلى مفعول لكن بشرط، ما هو؟ إذا وليها فعل يكون إذا وقعت إذا تعدت إذا دخلت على تسلطت على ذات على ذات وأخبر وأتى بعدها جملة يعني مما يسمع فهذا هو الشرط، فإذا كان كذلك تتعدى إلى مفعولين وتكون مفعول الأول مفعول الثاني، فجملة يقول هنا مفعول ثاني على هذا القول. وأما الآخرون وإذا لم يكن كذلك يكون حالا، سمعت يعني إيش مثل أن نقول يعني إيش اسمه إذا كان إذا لم تقع على الذات، سمعت قراءة زيد إذا كان ما يسمع يعني صفة صوت مثلا وليس ذاتا، فهذا تكون متعدية إلى واحد بدون كلام بدون خلاف. فإذا كلما جاءنا يقول مثلا نقول جملة حالية أو نقول مفعول ثاني على الرأي الآخر، سكبت يتعدى ويلزم ويقال سكبت الماء سكبا صببته وسكب الماء سكبا وسكوبا انصب يتعدى ويلزم، والمراد هنا المتعدي أي صببت الماء فالمفعول مقدر، صببت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توضأ الجار والضر متعلقان بسكبة في غزوة تبوك، الغزوة بالفتح المرة من الغزو، وهو كما في اللسان السير إلى قتال العدو وانتهابه، وهذا هو معنى الغزو ومعروف غزوة تبوك في السنة 9. قال فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين، وهذا الحديث مختصر هنا وقد ذكره بعد بابين بأطول من هذا وسيأتي تمام الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. قال أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب الكتاب مشيرا إلى خلاف وقع في سند هذا الحديث لم يذكر مالك بن أنس، لأنه ذكر هذا الحديث عن ابن وهب عن مالك يونس عمرو بن الحارث ثلاثة شيوخ ابن وهب الذين رووا عن الزهري ثلاثة، فكلهم رووا هكذا. فيقول خالف مالك غيره بماذا؟ لم يذكر مالك عروة بن المغيرة بين الزهري بين ابن شهاب بين شو اسمه عباد بن زياد وبين المغيرة بن شعبة، فهذا طعن في رواية مالك. هذا يريد مصنف بهذا إعلال رواية مالك، لكن الآخرون وصلوا وسلم الحديث، لكن يقول طعان مالك هنا أخطأ وهم في ذلك. وماذا قال هنا في وغرض المصنف بهذا الطعن في رواية مالك، حيث إنه خالف غيره من أصحاب الزهري، ولذا خطأوه بذلك كما قدمناه في ترجمة عباد بن زياد، وتقدم أيضا أن الخطأ من يحيى بن يحيى الليثي لا من مالك، إلا أن مشهور الأول فتنبه، إلا أن المشهور هو الأول، لكن يعني معنى ذلك خطأوا مالكا وقالوا ليس عن مالك، لأنه الظاهر أنهم وجدوا رواية أخرى لمالك وافقت الجماعة، فلذلك قالوا إن الخطأ من يحيى، ويحيى ليس من رجال هذا الميدان، ولذلك ليست له رواية في الكتب الستة، وإنما ذكر في الكتب الستة في التقريب والتهذيب. لماذا؟ للتمييز. ها؟ هناك في يحيى بن يحيى التميمي، يحيى بن يحيى الليثي، هو الليثي هذا، فيكتبنا يحيى بن يحيى التميمي من رجال الجماعة تقريبا إلا بن ماجه، ويكتبون هذا تمييز قبله، مع أنه المشهور برواية الموطأ عند متأخرين لا يعرفوا. إذا قيل موطأ مالك يعني ينصرف القلب عامة الناس إلى رواية يحيى بن يحيى، هو كان محظوظا في نشر هذا الكتاب، وإن كان في ميدان أو في رجال الثقات المعتبرين ليس له، مع أن كليهما أخذ عن مالك. يحيى بن يحيى رواية مالك كثير منها يدور عليه في كتب الستة، وكذا يحيى بن يحيى التميمي، ورواية الليثي مع أنه أخذ من مالك ومتخصص برواية الموطأ إلا أن له لأنه لم توجد له رواية في الكتب الستة. فالحاصل أنه أخطأ في هذا، والحاصل أن يونس بن يزيد وعمر بن الحارث اتفقا على الزهري أنه رواه عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة، وخالفهما مالك فقال عن الزهري عن عباد عن المغيرة ووهم في ذلك. وقد ذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد إلى آخره، ما شاء الله، الله سبحانه وتعالى سلط قيد له هذا الكتاب، هذا موطأ هذا أو روايات مالك عموما، خادما قام بحقها، وهو الحافظ أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب ما شاء الله، فكيه وحافظ، وعقيدته ما شاء الله يعني متخصصة في ذلك القطر، مع أنه عقيدة المغرب في عصره وبعده تغير، مثلا هناك قاضي عياض، هناك قرطبي، وهناك المازري وغيره، كلهم هؤلاء أشعرية بحث مؤولين، إلا هو ما شاء الله يدافع عن هذه العقيدة السلفية بكل جهوده في تمهيد هذا، جعله شرحا للموطأ، بل شرحا لجميع أحاديث مالك التي في كتب الستة وغيرها، كتاب ممتع جدا، ثم شرحه بكتاب الاستذكار بعده، وهو عبارة هو نفسه لكنه الأسانيد اختصرها الأسانيد، وذلك أنه جعل التمهيد على شيوخ مالك، مسلسله على شيوخ مالك، شرحه بشيوخ مالك فأعجزهم فأعيا أهل بلده الوصول إلى فائدته، فقالوا له رتب لنا هذا الشرح على غرار رواية يحيى الليثي الموطأ، هذا على رواية الموطأ ما هو على رواية مالك على شيوخه، فنقضه أو رتبه واختصر ولخص ما ذكره بالتمهيد ما شاء الله، وأجاد في ذلك هذا الاستذكار، كتابان لا يستغني عنهما أي عالم أو أي طالب علم، تمهيد والاستذكار، وأجاد فيه ما شاء الله بترتيب الموطأ. فهذا الشيخ هذا والشخص هذا أجاد في هذه المسألة، طول نفسه وأنا لخصته ونقلته هنا، فأتكلم على هذه الرواية كلها. والحاصل أن حديث درجة هذا الحديث حديث مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، هذا متفق عليه. والمسألة الثالثة فيما يستفاد من هذا الحديث، منها أنه يستفاد من ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو صب الخادم على المتوضئ الماء، فيجوز الاستعانة على الوضوء بغيره، وسيأتي تحقيق المسألة مع ذكر مذاهب العلماء في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومنها مشروعية المسح على خفين في الوضوء، وهذه أيضا أخذت من هذا. وخدمة أهل الفضل جائز خدمته، وجواز استخدام الحر برضاه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يخدمونه، فهذا دليل على جواز يعني مشروعية أو استحباب خدمة أهل الفضل، أهل العلم وأهل الفضل. وفيه أيضا استعمال الحر، ما هو العبد فقط، استعمال الحر، هؤلاء الصحابة كانوا أحرار واستعملهم النبي صلى الله عليه وسلم واستخدمهم، لكن برضاه مو تقهره وتذله، هذا يعني لا يجوز هذا. فالحاصل أن هذه فوائد تستفاد من هذا الحديث. المسألة الرابعة في حكم الاستعانة بغيره في الوضوء، قال الشوكاني رحمه الله تعالى بعد ذكر حديث المغيرة رضي الله عنه، ما نصه الحديث يدل على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء، وقد قال بكراهتها العترة الفقهاء، وقال في البحر كتاب عندهم العترة أو الزيدية. والصب جائز إجماعا، إذ صب عليه صلى الله عليه وسلم هو أساسا هو زيدي، لكنه أخيرا انفصل عنهم وخدم مذهب زيدية وهدمه وبناه وأجاد وأفاد في ذلك. السيل الجرار على حدائق الأزهار ما شاء الله، جرفه واستأصل ما فيه من التي لا يرضاها وما لا تتناسب مع الأدلة، وهو يقول إن من عقيدتي أو من أسلوب مذهب الزيدية عدم التقليد، أو لا يجوز التقليد عندهم، ولكنهم في نفس الوقت هم بحت مقلدون ولا يتجاوزون ما ثبت عندهم فيه. وهذا هو الذي أداه إلى ذلك، فانفرد عنهم وادعى الاجتهاد وأصاب في ذلك، وخدم كتاب شو اسمه كان يحب السيوطي، لأنه ادعى الاجتهاد وألف كتابا اسمه في من أخلد إلى الأرض، ما اسم الكتاب هذا، الحاصل أنه ذكره ورد على مناوئه هو السخاوي، كان كتاب الكاوي على السخاوي، الرد على السخاوي، وقال الكاوي لدماغ السخاوي. هو يريد أن يدعم اجتهاده أو دعوه الاجتهاد بما كتبه السيوطي هناك. فالمهم ما شاء الله أفاد وأجاد، وقبله الصنعاني كذلك أيضا أفاد وأجاد في خدمة الكتاب بلوغ المرام، وهذا الكتاب شو اسمه منطقة الأخبار، فأفاد وأجاد في ذلك. فيقول هذا في والصب جائز إجماعا، إذ صبوا عليه صلى الله عليه وسلم ويتوضأ. وقال الغزالي وغير من أصحاب الشافعي إنه إنما استعان به لعين ذيك الكمين، وأنكره من الصلاة، وقال الحديث يدل على استعانة مطلقة لأنه غسل وجهه أيضا وهو يصب عليه، وقال لذيك ما فعلها. وذكر بعض الفقهاء أن الاستعانة كانت بالسفر، فأراد أن لا يتأخر عن الرفقة، قال الحافظ بالتلخيص وفيه نظر. الحاصل أن هذا يجوز، ولكن أخيرا نقول فالظاهر يقول أخيرا ما ذهب إليه الظاهرية من عدم الإجزاء في غسل الأعضاء، وقد ثبت أن صلى الله عليه وسلم استعان بأسامة بن زيد في صب الماء على يديه في الصحيحين. وأخيرا قال واستعان في الصب وصفان بن عسان، وغاية ما في هذه الأحاديث الاستعانة بالغير على صب الماء، وقد عرفت أنه مجمع على جوازه، وأنه لا كراهة فيه، إنما النزاع في الاستعانة بالغير على غسل أعضاء الوضوء. والأحاديث التي فيها ذكر عدم الاستعانة لا شك في ضعفها، الحديث هناك موجودة واردة في الكراهة أو في النهي عن الاستعانة في الوضوء، لكن هذه كلها ما تصح. ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكل غسل أعضائه إلى أحد، وكذلك لم يأتي من أقواله ما يدل على جواز ذلك، بل فيها أمر المعلمين بأن يغسلوا، وكل واحد منا مأمور بالوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم كل من أتاه وسأله عن الوضوء قال توضأ كما أمرك الله، تغسل وجهك، تغسل كذا، ما قال في يغسل لك آخر ولا في إشارات، فدل على أن امتثال هذه الأوامر كلها لا بد أن يكون مكلف بنفسه. ولا يستعين بغيره إلا ما ورد فيه الاستعانة مثل هذا، صب الماء، إحضار الماء وما إلى ذلك، هذه جائزة. قال: فمن قال إنه يجزئ عن مكلف نيابة غيره في هذا في هذا الواجب فعليه الدليل. أهلا وسهلا، إذا كان دليل طيب. فالظاهر ما ذهبت إليه الظاهرية من عدم الإجزاء، وليس المطلوب مجرد الأثر كما قال بعضهم، يعني بعضهم ظن أن التكليف بهذه الأمور إنما هي امتثال التكليف فقط وليس لها وراء ذلك شيء، لا، بل هي تعبدية يحصل بامتثال التكليف بأداء التكليف إلى جانبها عبادة مقصودة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من الذنوب نقيا، فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه، فإذا غسل يديه خرجت خطاياه، وإذا غسل قدمه إلى آخر ما قال، يقوم نقيا من الذنوب من دون أن نصلي. فإذا هي عبادة مقصودة يحصل وراءها هذه الفائدة. فإذا امتثل الإنسان المكلف بنفسه فقد حصل على هذه المثوبة. قال: بل ملاحظة التأثير في الأمور التكليفية أمر لا بد منه، لأن تعلق الطلب لشيء بذات قاض بلزوم إيجادها له وقيامه بها لغة وشرعا، إلا لدليل يدل على عدم اللزوم مثل ما ذكرنا في إحضار الماء والاستعانة بالصب، هذه دليلها أخرجها. فما وجد من ذلك مخالفا لهذه الكلية فلذلك. فإذا وجد مثلا إذا أمر الشخص بالوضوء فمن جملته إحضار الماء يجب عليه وصبه يجب عليه، نقول: لا، هذه خرجت بأدلة خاصة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل ذلك. فلو وجدنا حديثا صحيحا صح النبي صلى الله عليه وسلم غسل أعضاء وضوئه أو بعضها غيره لاستعملناه، لكن لما لم نجد يعني نقف على ما هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستعانة في صب الماء وإحضار الماء ونحو ذلك ثابت، والاستعانة بغسل الأعضاء ما ثبت، إذن نكتفي بذلك. قلت أخيرا هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله تعالى تحقيق نفيس جدا، وقال الحافظ الفتي إلى آخره. المسألة ولو الباب التالي: الوضوء مرة أيضا من المسائل التي نبحث فيها، هل الوضوء له عدد معين لا يجوز إلا به؟ نقول: إذا كان هناك يعني نبتدي أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه أنه توضأ مرتين وتوضأ مرتين وثلاثا ولم يزيد على ثلاث، فلا يجوز الزيادة على ثلاث، ولا النقص عن الواحد بحيث إنه يتقاصر غسله عن أداء إيصال الماء إلى جميع أعضاء غسل، فلا يجوز ذلك. باب الوضوء مرة هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الوضوء مرة أي لكل عضو من أعضائه مرة هذا مراد. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة. إسناد الحديث رجال إسناد ستة: أول محمد المثنى أبو موسى العنزي أحد مشايخ الستة، قال ثانيا يحيى بن سعيد القطان من الطبقة التاسعة، ثالثا سفيان الثوري من السابعة، رابعا زيد بن أسلم من الثالثة، عن عطاء كذلك أيضا من الثالثة، ففيه رواية تابعي عن تابعي ورواية الأقران. وأما السادس فهو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو البحر الحبر أحد العبادلة الأربعة المجموعين في قول صاحب الألفية: والبحر وابن عمر وعمري وابن الزبير في اشتهار يجري دون ابن مسعود لهم عبادلة وغلطوا من غير هذا ما لا له. شرح الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ألا أداة استفتاح وتنبيه، ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بكيفيته، فتوضأ ابن عباس مرة هذا في تعليم بالفعل أي لكل عضو. قال بدر عيني نصب نصب على الظرفية مرة أي توضأ بزمان واحد ولو كان ثم غسلان، ثم هذه فيه ثم وفيه ثم فرقا بينهما يلحقون عليها تاء التأنيف اللفظية، تسمى هذه تاء التأنيف اللفظية، ومن ثم بعضهم لا يقرأها، ثم مع كونها مكتوبة وبعضهم يقرأها، يعني وهذا معناه أنها ليست مقصودة في ذاتها، إنما هي تاء فرقا بينها وبين ثم لئلا يقرأها بعض الناس يقول ثم. وقد سمعت في بعض الإذاعات يقول إيه ومن ثم كان كذا وكذا. أثبت يصار جزء. هذا هو الغلط. ولو كتبت له التاء ربما ينتبه لها. ومن ثم من اللحن من اللحن الشائع هذا. ومن ثم وكذلك أيضا هناك في التعجب. التعجب يقول يا للعجب. هذه أسمعها كثيرة. الله المستعان. إذا استغيث اسم منادا خفض باللام مفتوحة كيال المرتضى. الله المستعان. ما قال الآن في هذا. ويعني إذا وفي أخير الباب قال إيه وماذا في أخير الباب التعجب. أيوة ومثل إيه إذا استغيث اسم منادا خفض باللام مفتوحة كيال المرتضى واكسر مع المعطوف إن كررتها وفي سوى ذلك بالكسر إتيا. وأيوة ومثل آخر هذا آخر البيت ومثله اسم ذو تعجب ألف. آخر البيت هذا هو التعجب والاستغاثة حكمهما واحد. فالمستغاث يا للعجب ما هو يا للماء يا للعشب. ما تقول يا للعشب يا للعجب لا. وعلى ماذا فتوضأ هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أرى بالفعل. وماذا الحديث هذا درجته أخرجه البخاري. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة قال النووي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن الواجب الوضوء مرة مرة. وممن نقل الإجماع فيه ابن جرير في كتابه اختلاف العلماء وآخرون. وحكى الشيخ أبو حامد وغيره أن بعض الناس أوجب الثلاث. وحكاه صاحب الإبانة عن ابن أبي ليلى وهو مذهب باطل لا يصح عن أحد من العلماء ولو صح لكان مردودا بإجماع من قبله وبالأحاديث الصحيحة. ولذلك البخاري في كتاب الوضوء يقول كتاب الوضوء لو ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى يعني إذا قمت للصلاة إلى آخر آية. وقال وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة وتوضأ مرة أيضا مرتين وثلاثا ولم يزيد على ثلاث. هذا هو الثابت ولم يزيد على ثلاث. وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد. يعني بعض الناس موسوس عنده شيطان يعني مسلط عليه. فابن رجب في شرح هيك ايش اسمه هذا 40 قال فلان شخص سأل فلانا بأنه يغسل عضو أعضاء الوضوء 7 مرات ولا يعني ولا يزول الشك عنه. قال أنت سقط عنك الصلاة. قال لماذا يا شيخ؟ قال إنك مجنون. والمجنون لا تجب على لا الوضوء ولا الصلاة. 7 مرات تغسله ثم تشك. إذن أنت مجنون. سأسقط الله عنك التكاليف. هذا بعض الناس موسوس هكذا. فهذا شيطان ينبغي أن يستعيذ منه ويبتعد عنه. لا يتجاوز عن 3 ولا يبالغ في ذلك ولا يقصر. باب الوضوء ثلاثا أي هذا باب في الحديث الدال على مشروعية الوضوء ثلاثا. وكان الأولى للمصنف أن يذكر الوضوء مرتين سيأتي هذا لكن نقدم مؤخر. كان الأولى له ماذا أن يذكر الوضوء مرتين كما فعله البخاري وغيره. البخاري باب الوضوء مرة ثم بعد ذلك قال باب الوضوء مرتين ثم بعد ذلك قال باب الوضوء ثلاثا رتبه. وهو مكتفي في التبويب غالبا يعني ينهج نهج البخاري رحمه الله. كان الأولى له هكذا. قال رحمه الله تعالى بالسند منتظر أخبرنا سويد بن ناصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني مطلب بن عبد الله بن حنطب ابن هذه الهمزة ما تكتب كذا وصل أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه توضأ ثلاثا يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أولا رجال الإسناد 5 سويد بن نصر المروزي كنيته أبو الفضل لقبه الشاه راوية ابن المبارك معناه أنه متخصص بالرواية عنه ومكثر بروايته. راوية ابن مبارك لا تقول رواية تجد هذه في كتب الرجال مكتوبة رواية ابن المبارك هذا غلط. هذا أحيانا بعضهم يكتب راويه ابن المبارك كلها لحد راوية الراوية التاء هذه المبالغة كالعلامة والنسابة. الراوية أصله هو البعير الذي يحمل الماء للسقي ترتوي به المزارع كان كذا. فاستعمل مجازا لمن يحمل العلم عن شخص أو أشخاص، هذا يسمى راوية، راوية فلان معناه متخصص منه. يعني مبارك فئة من العاشرة، الثاني عبد الله المبارك الإمام المعروف، الخامس الثالث الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو إمام أهل الشام، الرابع المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي المدني صدوق كثير التدليس والإرسال من الرابعة، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. الخامس عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن العدوي الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنهما تقدم وأيضا. ومن لطائف هذا الإسناد أن من خماسية المصنف رحمه الله ورواته كلهم ثقات، والكلام في مطلب ليس في توثيقه وإنما في كثرة إرساله وتدريسه، وأنهما بين مروزيين وهما شيخ وشيخ شيخه، وشامي والأوزاعي، ومدنيين هما المطلب وعبد الله، ومنها أن فيه الإخبار والإنباء والتحديث، ومنها أن الصحابي هو أحد مفيرهن السبعة روى 2630 حديثا. شرح الحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما توضأ ثلاثا ثلاثا أي لكل عضو، وانتصابه على أن صفة المصدر معذوب أي توضأ ثلاثا. يسند ذلك اجمعناه أن يرفع ابن عمر هذا الوضوء الثلاث، والجملة حال من فاعل توضأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بيسنده، يعني أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث صحيح بشواهده، لماذا؟ لأن في سنده طعن ومطلب عبد الله بن حنطب يقول إنه مدلس وإنه كذا، فلذلك نقول بشواهده كحديث عثمان رضي الله تعالى عنه المتفق عليه، وسيأتي المصنف بعد بابين. فأما المصنف فبعد بابين إن شاء الله، وكذلك حديث ابن عباس سيأتينا يدل عليه. ومسألة الثالثة أنه استفاد من الحديث ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو مشروعية الوضوء ثلاثا ثلاثا، وهو مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم في ذلك لكنه مستحب. قال المسألة الرابعة أنه أخذ بعض من هذا الإطلاق تثليث المسح أيضا، هم ذاب الشافعي تثليث تثليث مسح الرأس قال به الإمام الشافعي وبعض طائفة، وخالف بذلك الحنفية وغيرهم وقد أصابوا. فلماذا؟ لأنه لا دليل على التثليث. ورد حديث ابن خزيمة ولكن حكموا عليه بالشذوذ، إنما كل الأحاديث الواردة عن عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها كثير منها نص على أنه مسح مرة، مسح رأسه مرة، وبعضها مجمل توضأ ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ولم يذكر ثلاثا ولا مرتين ولا كذا. فإذا تحمل هذه على الرواية المنصوص فيها، فإذا ثلاثا ما يثبت. والحافظ ابن حجر تضارب قوله في موضع قال هذه صححها ابن خزيمة وهو شافعي المذهب فعلا وأيد بها مذهب الشافعي، وفي موضع آخر قال إنها رواية شاذة، فقال لا ينبغي له اعتماد عليها. فإذا نقول الصحيح أن مسح الرأس مرة ولا يزاد على ذلك. قال صفة الوضوء هذا باب ذكر صفة الوضوء. ولما بين مصنف رحمه الله تعالى في البابين المتقدمين كمية الوضوء شرع يبين كيفيته، كمية كيفية هذا عدد وهذا صفة، بقول صفة الوضوء غسل الكفين هذا أيضا ترجم عنوان لحاله غسل الكفين غسل، ثم بدأ من صفة الوضوء غسل الكفين. لماذا؟ لأنه مبدأ المغسولات. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري عن بشر المفضل قال حدثنا ابن عون عن عامر الشعبي عن عروة بن المغيرة عن المغيرة وعن محمد بن سيرين عن رجل حتى رده إلى المغيرة. قال ابن عون ولا أحفظ حديث ذا من حديث ذا أن المغيرة قال حدثنا مع رسول الله كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرع ظهري بعصا كانت معه فعدل وعدلت معه حتى أتى كذا وكذا من الأرض فأناخ ثم انطلق قال فذهب حتى توارى عني ثم جاء فقال أمعك ماء ومعي سطيحة لي فأتيته بها فأفرغت عليه فغسل بيديه ووجهه وغسل وذهب ليغسل ذراعيه وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه وذراعيه وذكر من ناصية شيئا وعمامة شيئا. قال ابن عون لا أحفظ كما أريد ثم مسح على خفيه ثم قال حاجتك؟ قال قلت يا رسول الله ليست لحاجة فجئنا وقد أما الناس عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعة من صلاة الصبح فذهبت لأوذنه فنهاني فصلينا ما أدركنا وقضينا ما سبقنا. أولا رجال الإسناد سبعة. أولا محمد بن إبراهيم البصري، وهو محمد بن إبراهيم الصدران، وهذا من الطبقة العاشرة، وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث. قال الثاني بشر المفضل يلاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري، وهذا من الثامنة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب 48 حديثا. الثالث بن عون عبد الله بن عون بن أرطبان من الطبقة السادسة الخامسة، هذا أحسن لأنه في التقريب يقول من السادسة. لا، الرابع عامر الشعبي، عامر بن شراحل الحميري أبو عامر بن كوفي الإمام العالم، هذا معروف وهو أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب 111 حديثا. والخامس عروة بن المغيرة أبو يعفر، تقدم هذا. السادس مغيرة بن شعبة أيضا تقدم. محمد بن سيرين كذلك أيضا ثقة ثبت من الثالثة. من لطائف هذا الإسناد أنه من سداسي ياد المصنف، وأن رواته كلهم ثقات، ومن رجال الصحيح سوى شيخه كما مر، وهم ما بين بصريين وهم الثلاثة الأولون وابن سيرين، وكوفيين هم الباقون، وفي رواية تابعي عن تابعي. تنبيه، قوله عن محمد بن سيرين عطف على عمرو الشعبي، يعني أن ابن عون يروي هذا عن شيخين الشعبي وابن سيرين، ويروي ابن سيرين عن رجل ولم يسميه. وقوله حتى رده، يعني حتى رد ابن سيرين الحديث الذي أخذه عن رجل إلى مغيرة بن شعبة. وقال وقوله قال ابن عون لا أحفظ حديث ذا من حديث ذا، أي لا أميز حديث أحدهما من حديث الآخر، بل حفظته مجموعا. فإن قلت طريق ابن سيرين فيها الرجل وهو مبهم، فيكون الحديث ضعيفا. قلت الحديث صحيح متصل من طريق الشعبي وغيره، فلا يضره الإبهام الواقع في سند ابن سيرين. ورواية محمد بن سيرين أخرجها البغوي في شرح السنة مختصرة، وسمى الرجل عمرو بن وهب الثقفي، ونص من طريق الشافعي إلى آخره. الحاصل أن الحديث صحيح. شرح الحديث عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وقد تقدم في الحديث 79 أنها غزوة تبوك، فقرع ظهري بعصا أي ضربه بها، وليس المراد الضرب الشديد إنما التنبيه قليل، يعني ليس آذاه بهذا، وليس المراد الضرب الشديد، بل وضع العصا للإعلام قالوا سندي، وهذا هو المتعين. وكان ذلك قبل الفجر كما وقع في رواية أبي داود، ويرشد إليه ما يأتي المصنف. ولذلك لما كان ظلاما يعني قرأه بعصا، وإلا لو كان في النهار قال له تعال كذا أشار إليه، فهذا معنى قوله ضرب. فعادل أيمان صلى الله عليه وسلم عن الطريق إلى ناحية ليقضي حاجته، فعادلت معه امتثالا لأمري. وفي رواية لابن سعد فتبعت بماء بعد الفجر. ولا تنافي بين هذا وبين ما تقدم لحمل ما تقدم على الصلاة، يعني أن خروجه كان بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر، حتى أتى كذا وكذا من الأرض، غاية للعدول أي مال عن الطريق ذاهبا إلى جهة، حتى أتى مكانا من الأمكنة فأناخ أي أبرك ناقته، ثم انطلق أي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته. قال مغيرة موضحا لقول انطلق بالفاء التفصيلية، فذهب حتى توارى عني، وهذا معنى الانطلاق أي اختفى، وهذه الجملة تفصيل لقوله ثم انطلق، فالفاء تفصيلية كما في قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، اقتلوا هذا تفصيل وتوضيح لمعنى توبوا. ثم جاء بعد قضاء حاجته، ففي رواية الشيخين فانطلق حتى توارى عني ثم قضى حاجته، فقال أمعك مع ومعي سطيحة لي أي مزادة، سمى سطيحة مزادة، هذه قربة. قال في النهاية السطيحة من المزادة ما كان من جلدين، جلد اثنين من هذا ومن هذا ثم يخاط بينهما من جلدين، قوبل أحدهما بالآخر فسطح عليه، وتكون صغيرة وكبيرة، وهي من أواني المياه. وفي رواية أحمد أن الماء أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من كربة من جلد ميتة، فقال له صلى الله عليه وسلم سلها فإن كانت دبغته فهو طهورها، فقالت إي والله دبغتها. قال ماذا والمعنى ووجهه كذلك أيضا غسله، فغسل يديه أي كفيه كما في رواية أبي داود، وهو المطابق الترجمة. أين مطابقة الترجمة؟ لأنه قال في أول الباب صفة الوضوء ثم قال غسل الكفين، وفي ظاهر الحديث ما ذكر الكفين، لكن نقول المراد هنا فغسل يديه، المراد به ماذا؟ كفيه. بماذا عرفنا؟ يعني مصنف استدل به وليس إلا هذا. بماذا عرفنا؟ برواية أخرى وهي رواية أبي داود، وهو المطابق الترجمة. ماذا قال في رواية أبي داود؟ قال فغسل كفيه، فهذا هو المطابقة. إذن يبدأ المتوضئ أول ما يبدأ بغسل كفين، بغسل كفين قبل ما مضى والاستنشاق، ووجهه وذهب ليغسل ذراعيه، أي قصد يقال الذهاب مثلا، والمعنى أراد النبي صلى الله عليه وسلم غسل ذراعيه وعليه جبة شامية جملة حالية. أي والحال أن على النبي صلى الله عليه وسلم جبة شامية، ماذا؟ جبة معروفة هذه، وضيقة الكمين، كانت ضيقة، فأخرج يده من تحت الجبة فأراد ليخرجه ولم استطاع، يعني أراد كذا حتى يغسل. كثير من أو بعض الناس، بعض الناس أنا رأيت بنفسي بعض الناس ما يبالي في الوضوء، فمثلا إذا كان هناك يعني يقلب أو يشمر كذا ولا يبالغ حتى يتجاوز محل الفرضي، لازم هذا واجب. النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يستطيع ماذا فعله؟ أخرجه. إذا لم تستطع بهذا لازم تتبع، فأخرج يديك من تحت واغسله، هذا هو واجبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يستطع من تلك الجبال وضاقت عليه ماذا فعل؟ ما هذا أراد وما استطاع، فأخرجها من تحته وغسل يديه، وهذا هو واجب. يعني العناية بإيصال الماء لمحل الفرد حتى يتجاوز المرفقين، وكذلك في الرجل، يعني بعض الناس يغسل وتلوح وراءه يعني بعض الأعضاء ما يصل إليها الماء، وما ينتبه، بل بعضهم يثلث يغسل 3 مرات وثلاثها كلها ضائعة. فإذا كان الإنسان مأمورا ب3 غسلات ما المراد منها يا مشايخ؟ في كل مرة إصباغ، وإذا كان إصباغ في مرة واحدة نقول غسل 3؟ لا، يكون أنت مأمور ب3 غسلات، هذه لابد تكون 3 تستوعب محل الفرض، اغسل مرة واحدة واستوعب بهذا كذا، لازم ما تربه، وبعضهم مرتين يجعل ماء كذا كذا والثالث يستوعب به، هذا ما توضأ 3، إن استوعب نقول توضأ مرة واحدة فالوضوء جائز، لكنه أراد أن يتوضأ 3 وما توضأ 3، لازم كل مرة منها تكون مستوعبة لمحل الفرض. انتبهوا لهذا، إنه كثير من الناس ما ينتبه لمثل هذا، وبل ربما بعضهم يصلي بدون وضوء ويلو الأعقاب من النار، هذا يعني وعيد شديد. فماذا فعل؟ فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه وذراعيه. إذن عرفنا ذراعي هذه أيضا مما يؤيد أن قوله هناك فغسل يديه مراد بهما فغسل كفيه، قال فغسل وذراعيه، وهذه الجملة بيان الأولى، فكأنه قال فانتهى غسله على وجه والذراعين، وأما ما بعد ذلك فهو مسح. وذكر المغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم مسح من ناحيته من ناصيته شيئا ومن عمامته شيئا، أي ذكر أنه مسح على شيء من ناصيته وشيء من عمامته. هذا حديث صحيح دل على أن مغيرة أخبرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعض رأسه وعمامته، فمن هنا اختلفت آراء العلماء. الحنفية يرون أن واجب الوضوء، واجب المسح الرأسي ربع الرأس، ربع الرأس هذا هو الواجب، ومع ذلك مستحب استيعابه. والإمام مالك هو الوحيد في هذه المسألة الذي فاز بما نراه أنه يعني عمل بالنص، وهو أن استيعاب جميع الرأس واجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال صبروا رؤوسكم، والرأس يعوم الجميع، هذه واحدة. ومما يؤيد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعله تفصيل وشرح للآية، لمجمل الآية، آية الوضوء مجملة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العثمان في حديث عبد الله بن زيد فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر، فأقبل بهما وأدبر، في رواية نهاية فأقبل وأدبر، هذه استوعبها جميعا لأن رأسه شعره طويل، فإذا مسح كذا فبعضه يختفي وراء، فماذا فعل؟ فعكسه ليستوعب جميع رأسه. فإذا هذا معنى المسح المأمور به في الآية، فمالك يرى ذلك وهذا هو الواجب، وهو مذهب الإمام البخاري. ولذلك يقول في الصحيح باب مسح الرأس كله، إشارة إلى ترجع هذا المذهب، الواجب مسح الرأس كله. فهؤلاء الذين قالوا، إمام الشافعي يقول ولو شعرات، غريب مذهبه، ولو شعارات، يعني أقل ما ينطلق عليه اسمه. ويستدل بماذا؟ استدل بماذا؟ الباء على الإصاق، الباء للإصاق، برؤوسكم، برؤوسكم، فإذا ألصق ولو ببعض الجزء منه فقد أدى الواجب. وأما الاستكمال سنة، هو ما قال لا تستكمل، لكن يقول ليس لازما. ويقال إن إسحاق بن راهوية خاصمه وأسكته، فلما خرج قال يعني ليتني يعني ولد لي ولد مثل هذا تمنى. وذلك أنه قال له لماذا قلت إن مسح الرأس جزء الرأس يكفي؟ قال بالباء، الباء هذه ما تدل على هذا. قال لماذا؟ ماذا تعمل في آية التيمم؟ قال الله سبحانه وتعالى إيه؟ فإن لم تجدوا معا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا برؤوس بوجوهكم. إذا أنت ترى أنه جزءا من الوجه يكفي التيمم؟ قال لا. قال إذا هذا هو ونفس الباء. فسكت الشافعي، فقال فقام أصحاب الشافعي قالوا إنما سكت لأنه رآه ما يفهم. هذا تعظم، هذا كأنه رآه ما يقبل الجدال. والدليل على أنه لا يريد ذلك يقال في ترجمته أنه قال تمنى أن يكون لو كان له ولد مثله. هذا يدل على ماذا؟ على هذا. فالحاصل إن الشافعي قال بعض الجزء، والش اسمه هذاك الحنفية قالوا ناصيها، والحنفية دليلهم هو هذا، دليلهم حديث المغيرة لأنه صلى الله مسح على الناصية، والناصية عبارة عن شرح الآية فالناصية يكفي. قال المحققون لا، الإلزام كل الرأس، لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح الرأس إما عليه إذا لم يكن على الرأس شيء، وإما على ما غطاه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار، فدل على أنه إذا كان متعمم يمسح عليه على ما غطى رأسه، وإذا كان بعض الرأس باديا ظاهرا يمسح الموجود ويكمله على ما لبسه على رأسه. فإذا حديث المغيرة دلنا على هذا، قال مسح بناصيته وعلى عمامته، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كله فيما إذا لم يلبس شيئا، ومسح على ما لبس فيما إذا لبس غطى رأسه، ومسح على بعض الرأس وكمله على ما غطى بعض الجانب الآخر. إذن على كل حال من فعل هذا فقد أدى واجب المسح، إما يمسح رأسه كله أو ما عليه أو بعض الرأس ويكمل ذلك. وأما أن يكون شعرة شعرتين ثلاث شعرات إلى آخره فهذه من المسائل التي ينبغي الابتعاد عنها. ثم مسح على خفيه أيضا في دلالة على مشروعية المسح على خفين، وسيأتي تحقيقه في بابه إن شاء الله تعالى. ثم قال حاجتك، حاجتك معناه وقضي حاجتك، ليس المراد أنه يريد أن كما قال للصحابي الآخر قال يعني حاجتك، قال أريد مرافقتك في الجنة. لو قال لمغيرة هذا لقال له مثل هذا، لكن أريد أن الحاجة هنا قضاء الحاجة من البول والغائط، يعني أنت انتظرتني حتى أقضي حاجتي وكملت حاجتي، فأنا أنتظرك حتى تلعب فتقضي حاجتك من البول والغائط. فقال مغيرة ما عندي حاجة، ليس المراد ما عنده حاجة دنيوية ولا أخروية، لأنه ليس المقام مقام هذا، فلذلك قال ما عندي حاجة، ليس عندي حاجة. قال ماذا؟ ثم قال حاجة، قلت يا رسول الله ليست لي حاجة. إيش مراده من البول والغائط؟ ليس مراد الدنيا والآخرة. وفيه كمال شفقته صلى الله عليه وسلم قال فجئنا وقد أما الناس عبد الرحمن بن عوف قدموه يعني. وفي رواية أبي داود ثم ركب فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه الصحابي أحد العشرة. وهذا في فضل لعبد الرحمن بن عوف لأن الصحابة كلهم قدموه في تلك الصلاة فرأوه أفضل منهم، فإذا فضل له فضل هذا. وقد صلى بهم ركعة من صلاة الصبح فذهبت لأذنه لأعلمه بحضور النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لئلا يصلي خلفه. لماذا؟ فقال الله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله امتثالا لهذا، فنهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لماذا نهاه؟ لأنه لو تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لكان تشويشا للناس، لأنه صلى بهم ركعة وسيصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، فإذا صلى ركعتين لازم وافقه فتصير الصبح إيه؟ ثلاث ركعات، وهذه مشكلة. فإذا قال خليه يتمم، فأتم صلاته بذلك. قال ماذا؟ وقد ثم بعد ذلك فنهاني فصلينا ما أدركنا مع الناس الركعة وقضينا ما سبقنا. فلما سلم عبد الرحمن عباد التسليم فهذا جائز بعد التسليم. وهنا السؤال، عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن ينبهه حتى لا يتقدم، وفي حديث قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كذلك أيضا أراد أبو بكر أن يتأخر قال له تقدم وآبى وتأخر فالنبي صلى الله عليه وسلم هناك تقدم وأتم وتم الناس به، وهنا لم يفعل ذلك. لماذا؟ للمهمة التي ذكرناها الآن، لئلا تقع يحصل تشويش للناس. أما أبو بكر فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعة الأولى، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لما أبى أبو بكر وأخذ من حيث قرأ أبو بكر وأتم الصلاة، والناس ما في تشويش. هذه واحدة. الناحية الثانية، استدل العلماء على فضل أبي بكر على أن سلوك مسلك الأدب أولى من امتثال الأوامر الإباحية، يعني ليس الأمر المحتوم أو الأمر الأولى، بل إذا كان مباحا الأمر يعني سلوك مسلك الأدب أولى من امتثال الأوامر. فعبد الرحمن بن عوف لما قال له ثبت ثبت وأتم، وأبو بكر لما قال له ثبت أبى وتأخر ورفع يديه فقال فحمد الله تعالى، ثم بعد ذلك تأخر زحزح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر كل منهما، فما هو الفضل بين هذا وذاك؟ ومعروف لديكم ما الفضل الذي بين عبد الرحمن بن عوف وأبي بكر أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قالوا من هنا نأخذ هذا سلك مسلك الامتثال، وهذا سلك مسلك الأدب، مع أن الامتثال أيضا مأمور به. فإذن قالوا سلوك مسلك الأدب في مثل هذا أولى من امتثال الأوامر. قال ماذا؟ والحديث هذا يا مشايخ متفق عليه، ومسائله والمسألة في فوائده منها أنه استفاد ما ترجم المصنف رحمه الله، وهو غسل الكفين وهو موضوع الاستدلال منه. فقوله فغسل يديه في رواية أبي داود كفيه، وهي أصرح، وفي استحباب الإبعاد عند قضاء الحاجة والتواري عن الأعين إلى آخر الفوائد. واستفيدوا من الكتاب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعيننا مصائب الدنيا، واتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارثنا شر